بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الدية للاثنين الذين قتلهم عمرو بن أمية. الآن فاجعتين واحدة وراء الثانية تصيب المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرك في هذه الدية اليهود، لأن اليهود حلفاءه، وإذا وقعت مشكلة على المسلمين هم شركاء فيها أيضا. فأراد أن يشرك اليهود في هذه الدية، فذهب إلى بني النضير وكان معه أبو بكر وعمر وسادة الصحابة له، فالتقوا مع سادتهم. فبنوا النضير هؤلاء قالوا: حبا وكرامة يا محمد، نعينك على قتل على دية الرجلين هؤلاء، خاصة أن بني عامر حلفاء بني النضير. فقال: هؤلاء حلفاءنا ونحن أولى بالدية نساعده، فانتظرنا بس نجمع الأموال ونأتي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط في حصن بني النضير. بني النضير ذهبوا اجتمعوا، قالوا: والله لن تجدوا الرجل على مثل هذا الحال، جاي الوحدة ما معه إلا كم نفر، ما معه سلاح، ما معه حراسة، أحسن فرصة لاغتيال محمد. شوف الغدرة، بدل ما هم الآن عندكم حل، بدل ما تساعدوه في الدية الآن تفكرون في الاغتيال. من يقتله منكم فتطوع واحد منهم اسمه عمرو بن جحاش المكعب، قال: أنا أقتله، أرميه بحجر. هو جالس تحت الحائط، أصعد من فوق وأرميه بحجر. فأخذ حجر طاحونة وصعد يريد يرميه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يخبره بعملية المؤامرة هذه، مؤامرة الاغتيال هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قام من مكانه وراح. الصحابة ما زالوا جالسين، بكل هدوء ما أخبرهم من راية، قام ومشى. فظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة وجلسوا ينتظرون. اليهود أيضا ظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة ويرجع، لأن ترك أصحابه، فجلسوا ينتظرونه. النبي صلى الله عليه وسلم فورا توجه إلى المدينة وأعلن الحرب على بني النضير. تجهز المسلمون، تجهز الجيش. الصحابة اللي كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير تأخر عليهم، خافوا، قالوا: لعله أصابه شيء، داموا يدورون عليه ما لقوه، اتجهوا نحو المدينة. فإذا استعدادات المعركة، ايش خير؟ قال: قتال بني النضير. ماذا فعل بني النضير؟ احنا لسه جايين من عندهم. فقال: أخبرني جبريل أنهم يريدون اغتيالي. فهنا اشترك الصحابة في الاستعداد وتوجهوا نحو بني النضير. فوجئ بني النضير ولا الجيش جايهم، سكروا حصونهم، بدأوا استعدادات للمعركة، بدأ الحوار. ماذا فعلنا؟ قال: تعرفوا ماذا فعلتم؟ هم عرفوا، حاولوا ينكرون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم كاذبين في وحي السماء، فهم أسقط في أيديهم. أرسل هنا عبد الله بن أبي بن سلول، رأس الكفر، رأس النفاق، وكان يدعي الإسلام. أرسل رسول إلى الحصن فحدثهم، قال لهم: لا تسلموا، لا تسلموا، إذا بدأ القتال نحن نقاتله معكم، وإذا أخرجكم نحن نخرج معكم، ما نبقى معه في المدينة. فهنا تشجعوا بتشجيع عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فعزموا على القتال، عزموا على القتال. بدأ الحصار، بدأت المناوشات، وبدأوا يضربون المسلمين بالنبال، فاضطر المسلمون الرجوع، تراجع وأخيموا بعيد عنهم حتى المكان ما تصيب النبال. لأمل المغير معظم مزارعهم كانت خارج ديارهم، خارج حصونهم، واليهود حب المال في نفوسهم عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل، نخيل اليهود. فقام الصحابة الواحد معه عدة الزرع، بدأوا يقطعون النخيل. تفاجأ اليهود أن مزارعهم الآن بدأ النخيل فيها يتساقط، فانخلعت قلوبهم على ذهاب أموالهم، المال أكبر شيء عندهم. فأرسلوا إلى محمد، قالوا: أنت تقول أنك مصلح وصاحب رحم وكذا وتقطع، ما بال النخل؟ فقال: نقطعها كلها أو تستسلمون. صبروا، استمروا التقطيع، شافوا أن أموالهم راح تذهب، إيش الحياة بعد الأموال بالنسبة إليهم؟ فقالوا: نستسلم، بس بشرط أن تتركنا نخرج من المدينة ونحمل معنا كل ما نريد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن ما تحملون السلاح، تخرجون بكل شيء، كل ما تستطيعون أن تحملوه احملوه، لكن ما تتركون ما تأخذون السلاح. المهم استقر أمر بني النضير على الجلاء بهذه الطريقة. فعندها هكذا بدون قتال، ما حدث قتال، فعندها استسلم بني النضير وبدأوا يستعدون للجلاء. جلاءهم كان بطريقة عجيبة. أولا أخذوا كل ما عندهم من الإبل حملوها، وكل واحد كان يحمل كل شيء يستطيع عليه، حتى أنهم بدأوا يكسرون بيوتهم ويأخذون البيبان، لأن الأبواب الخشبية هذه غالية، لو يبغون يشيلون البيت شالوا، بس ما يستطيعون يأخذوا البيوت، فأخذوا يأخذون الأبواب، فبدأوا يهدمون بيوتهم ويأخذون الأبواب ويحملونها على الإبل، وحملوا كل شيء يستطيعون عليه. ثم أنهم لما أرادوا خلاص استعدوا للجلاء، لما استعدوا للجلاء عندها عملوها مظاهرة، فجابوا واحدة من المغنيات عندهم مغنية صوتها جميل وصوتها عالي، وجعلوها في المقدمة وبدأت تضرب الداف وتغني والكل يغني وراءها هكذا، أنه إحنا خارجين بكل عزة يظهرون العزة لأنفسهم. وخرجت المظاهرة هكذا بالغناء يغنون وهم خارجين من المدينة. من سادتهم سلام بن أبي حقيق ومسلم بن مشكم، سلام بن مشكم وحيي بن أخطب، مجموعة من سادة بني النضير، وتوجهوا نحو خيبر. هؤلاء أشراف اليهود، أجلوا الآن من المدينة. فلما وصلوا إلى خيبر دانت لهم خيبر، صاروا هم حكام خيبر. فهؤلاء الثلاثة لما أجلوا بهذه الطريقة هم الذين حزبوا الأحزاب. لما نقول الخندق، من الذي حرك الأحزاب؟ هؤلاء حي بن أخطب وجماعة هؤلاء الذين أجلوا من ديارهم من بني النضير. فكانت عزة عظيمة للمسلمين، الآن أخذت الأموال بدون قتال، وهذا الذي يسمى الفيء. الفيء هو أخذ الأموال بدون قتال، الغنائم هي أخذ الأموال بالقتال، الأموال أخذ الأموال بالقتال، أما الفيء فأخذ الأموال بدون قتال، وهذه أول مرة تحدث بهذه الطريقة. فما الحكم في هذا الفيء؟ الغنائم حكمها واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لرسول الرسول إلى آخر، والأربعة أخماس توزع على المقاتلين. أما الفيء ما في قتال، فكيف يوزع؟ فجاء الأمر أن الفيء لله والرسول، الرسول يتصرف فيه، لا يوزع على المقاتلين لأنهم لم يقاتلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوزيع هذه الغنائم على المهاجرين، لأن كانوا في فقر، تركوا ديارهم تركوا أموالهم ما عندهم شيء، فأمر بتوزيعها على المهاجرين، توزع الفيء على المهاجرين. في هذا الحاضر نزلت سورة الحشر. فلن تفهم سورة الحشر إلا إذا عرفت قصة بني النضير. يقول الله عز وجل سبح لله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، كيف يخرجون محصنين في حصونهم عندهم المياه وعندهم الزروع، ما حتى يظن أنهم يستسلمون، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم، لما جلوا كسرون البيوت يأخذ الأبواب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني لو لم يكن هذا جلاء لقتلوا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة، النخل الكبير والصغير، الصغير يسمى اللينة، النخل الصغير يسمى لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما هو أنتم بخيولكم وبإبلكم هجمتم عليهم وأخذتم ذلك، هذا نصر من الله، ما ليس فيه قتال منكم أنتم أيها المؤمنون، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير.
ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى حكم الفيء فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون يعني المال دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. هذا الفيء أمر الله سبحانه وتعالى أن يعطى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم إلى آخر الآية. فنفهم سورة الحشر بفهم غزوة بني النضير. بعد هذه الغزوة حدثت غزوة أخرى هي غزوة ذات الرقاع في جماد الأول سنة 4 هجرية، ذلك أن غطفان أيضا بدأت تستعد لغزو المدينة. كل هذه نتائج أحد، هذه الآثار كلها لأحد، كلهم بدأوا يطمعون في غزو المسلمين. فغطفان قبيلة من أضخم القبائل في نجد بدأت تطمع في غزو المسلمين في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار جهز جيشا كبيرا وهجم بنفسه على غطفان، هجم بنفسه على غطفان وفعلا وصل إلى غطفان. وإذ غطفان مجمع الجموع هائلة، جيش ضخم جدا، أضعاف جيش المسلمين. فاصطف الجيشان وكلا الجيشين خائف أن يهجم على الآخر. هؤلاء خائفين من المسلمين لشجاعتهم، والمسلمين خائفين من هؤلاء لكثرتهم، أعداد هائلة جدا. وظل الأمر أيام ما فيهم أحد يهجم على الآخر، واحد ينتظر الآخر يهجم. في هذه الفترة قالت غطفان، كان المسلمين إذا كان وقت الصلاة يصلون، فقالوا ما تجدونهم أحسن من وقت الصلاة، نهجم عليهم وهم يصلون. وفعلا استعدت غطفان أن تهجم لما تبدأ الصلاة التالية. عندها نزلت الآيات بصلاة الخوف، وبدأ المسلمون يصلون بطريقة صلاة الخوف، ناس يصلون وناس يحرسون، ثم يأتون الذين يحرسون ويكونوا صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط في يد غطفان، قالوا احنا كنا نريد أن نغافلهم، الآن مسلحين في صلاتهم وفي ناس يحرسون، غيروا الصلاة في هذه اللحظة. فصلاة الخوف نزلت في هذا الموطن. واستمر الأمر أيام، ثم بعث الله الرعب في قلوب غطفان ففروا هربوا. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديار غطفان عدة أيام ثم رجع. في الطريق في عودته حدث حادث صغير، وذلك أن واحد من غطفان أقسم أنه ما يرجع عن المسلمين حتى يصيب فيهم دم، حتى يجرح واحد منهم أو يقتل واحد منهم. فالجيش ماشي وهذا يلحق الجيش، ما منتبه إذا رجل واحد ماشي ما يخوف جيش ماشي. لما خيم الجيش النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا الليلة، فتطوع اثنين من الصحابة، عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما. فوقف عباد بن بشر وعمار بن ياسر فوق تل، لأن المسلمين معسكرين، هؤلاء فوق تل حتى يستطيعون أن يروا أي واحد جاي من أي مكان. عمار بن ياسر استلقى يرتاح، عباد بن بشر وقف يصلي ويراقب، يعني وهو في صلاته ينظر حتى ما يغدر أحد المسلمين، لكن في ظلام، بعدين يعني ما في أي حركة، ما في أي صوت، فظل يصلي. اقترب ذلك الكافر فشاف هذا اللي واقف، قال هذا عين القوم، هذا حارسه. فاقترب حتى صار على مسافة رمي نبل، فأخذ وضرب عباد، فجاء السهم في كتف عباد وهو يصلي، فعباد ما أحد يقطع صلاته، فنزع النبل ورمى، نزع السهم ورمى وكمل صلاته هذا الرجل استغرب، ما معقول ما أصبته، ما عمره يخطئ. فأخذ سهم ثاني ورماه، فنزل في كتفه مرة أخرى، فنزع السهم فرماه، بدأ الدم ينزل منه، لكن يريد يكمل السورة اللي قاعد يقرأها، فرماه مرة ثالثة وهو متعجب إيش هذا. فهنا خاف عباد أن يقتل، خاف أن يقتل ويكون المسلمين بدون حراسة، فعندها نزل كمل صلاة ركعة وسجد وأيقظ عمار، فشاف الدم ينزل منه، قال ما عليك، قال ضربوني، فشاف عدة جروح، قال ما عليك لم تلطفني من أول ما أصابك، قال كنت في سورة ما أحببت أن أقطعها، ولولا أني خشيت أن يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذى بسببي ما قطعت صلاتي. شوف حرصهم على الصلاة وعلى أن يكمل سورة القرآن. هذا الرجل لما شاف أن هؤلاء حتى النبال ما تؤثر فيهم رجع عرب إيش هذا. لكن هكذا سبحان الله لما يستقر الإيمان في النفس ويحرص الإنسان على أن يعطي لهذا القرآن حقه، يملأ القلب هذا القرآن فيشغله حتى عن نفسه. فكانت هذه غزوة ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأسباب كثيرة مختلفة ذكرها العلماء، لكن أشهرها أنهم كانوا ما يعني كانوا فقراء، فما كان عندهم أحذية، ما كان عندهم أحذية، فكانوا يأخذون الخرق يسمونها رقاع ويربطون بها أرجلهم، فكانوا يسيرون بهذه الطريقة، فسميت غزوة ذات الرقاع لأن هذه كانت أحذيتهم في هذه الغزوة. هذه الغزوة كانت في جماد الأول من سنة السنة الرابعة للهجرة، في شعبان، في ربيع أول من هذه السنة نفسها حدثت غزوة دومة الجندل، وأيضا نراها في الحديقة. قبائل دومة الجندل أيضا استعدت للغزو، أيضا لغزو المدينة، استعدت للغزو، تريد أن تغزو المدينة، وبدأت تعد العدة لهذا الأمر، وهي في مكان بعيد، شوفوا في الشمال، في أقصى الشمال هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداداتهم، فخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في 1000 رجل، بقيادة 1000 رجل، راكب وراجل، وتوجهوا نحو قبائل دومة الجندل، كما ذكرنا في ربيع أول من السنة الرابعة للهجرة. ولما وصل هناك سمعت به القبائل، فملئت قلوبها بالرعب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. فطرت هذه القبائل أول ما سمعت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث قتال، وكانت هذه غزوة دومة الجندل. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغنم فيها المواشي التي تركوها من وراءهم، غنم فيها المواشي ورجع. في شعبان من هذه السنة نفسها، من السنة الرابعة للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بألف راكب وراجل متجه نحو بدر، لأنه لما انتهت غزوة أحد بدون انتصار واضح للكفار، أبو سفيان أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الموعد بيننا وبينك في العام القادم في بدر، فتواعدوا أن يلتقي المسلمون والكفار في بدر، في غزوة سميت غزوة بدر الآخرة، فهذه الغزوة المشهورة بهذا الاسم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف راكب وراجل، أبو سفيان استطاع أن يجهز 3000 مرة أخرى، وتوجه نحو بدر الآخرة، لكنه كان خائف، خاصة بعد الأخبار المتتالية كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفاعيل بهذه القبائل، فكان خائف، ما مشى مسافة بسيطة حتى قال إن العام هذا حر وقير وليس فيه طعام وليس فيه ثمار، فارجعوا، فنرجع في السنة القادمة أو نرجع في وقت لاحق، هذا الوقت غير مناسب للقتال. فبعد ما مشى مسافة بسيطة رجعت ولم تذهب بالموعد، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل طريقة وسار من مكة إلى بدر، وقام في بدر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، وهو يجلس عند ماء بدر ينتظر قدوم قريش حتى جاءته القبائل. هنا أبو سفيان لما فكر يتراجع ما أحب أن الناس تعيره لهذا الرجوع، فأرسل نعيم بن مسعود من أهل مكة، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت، أرسل نعيم بن مسعود يفضل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول لأنه قد جمع لك الجموع، جمع لك 3000، جمع لك جيش وعدة وعتاد وكذا، فقال أنا بالانتظار، أنا أنتظر. فمع ذلك ما جاء أبو سفيان، ما نفع، كل هذا ما نفع، فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عدة أيام حتى سمعت العرب بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على الموعد وأبو سفيان لم يأتي، قريش لم تأتي، فكانت العزة للإسلام في ذلك الموقف. ما حدث شيء سوى هذا الصغير أنه واحد من القبائل التي في ذلك الموطن، قبائل بني ضمرة، قائدهم اسمه مخشي بن عمرو الضمري. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهده في مرة سابقة بينه وبينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فهذا معترض على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبقاء هذه المدة في بدر، هو سيد قبائل بني قبائل بدر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب وقح، بأسلوب غير مؤدب، فقال: يا محمد، أجئت للقاء قريش على مائنا؟ كأنه يعني أنت من حتى تأتي في هذا المكان وبدون إذني؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، وإن شئت رددنا عليك جوارك وعهدك وقاتلناك. فهنا قال: يا محمد، ليس لي حاجة، ليس لي حاجة برد العهد بيني وبينك، أنا على العهد. فهذه عزة الإسلام كيف ظهرت حتى تخاف الناس. هذا كله كان مقدمات لغزوة عظمى هي غزوة الخندق. غزوة الخندق، أبو سفيان لما فشل بإظهار عزته وصار العرب يتكلمون على قريش، جرحت قريش في شرفها في عزتها، فتريد أن تفعل شيء. بني النضير أجلوا من المدينة فأيضا طعنوا في عزتهم. غطفان جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أراضيها وفروا من أمامه فطعنوا في عزتهم. بني سليم الآخرين كلهم هؤلاء الآن كلهم مطعونين من المسلمين، فكان الجو كله متوتر ضد الإسلام. فهنا تحرك مجموعة من اليهود، هم سالف بني النضير، حي بن أخطب وسلام بن مشكم وابن أبي حقيق، هؤلاء الثلاثة جمعوا مجموعة من اليهود وعملوا وفد وبدأوا يزورون هذه القبائل ليحرروها، أننا دعونا كلنا نجتمع في حزب واحد ونهجم كلنا على المدينة. الذي حزل الأحزاب، الذي حرك الأحزاب، هم اليهود. اليهود هم الذين حركوا الأحزاب، جاءوا من المدينة إلى خيبر بإجلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أجلى قبلهم قبل بني النضير أجلى بني قينقاع في قصة ذكرناها سابقا، والآن أجلى بني النضير. فاليهود شعروا بهذا الخطر الشديد، فبدأت مؤامرات اليهود كما هي عادتهم، عداؤهم للإسلام شديد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا أهل اليهود والذين أشركوا. فعداوتهم دائمة، عداوتهم خالدة، الذي بيننا وبينهم عداء دائم ثابت في كتاب الله عز وجل، ليس عداء مؤقتا. فعندها لما انتقل بني النضير، انتقلوا إلى المدينة، من المدينة إلى خيبر، سادوا خيبر وصاروا أسياد خيبر، ورأوا أنهم لا بد أن يقضوا على هذا الخطر في المدينة. فتحرك وفد من يهود بقيادة سلام بن أبي حقيق وحيي بن أخطب، سلام بن أبي حقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وغيرهم من سادة يهود، بدأوا يتحركون في جولة في أنحاء المدينة لتجميع الجموع ضد المسلمين. وصلوا إلى مكة والتقوا مع سادة مكة وذكروا لهم ما هم بصدده من تجميع الجموع، فوافقهم أبو سفيان ومن معه، وبدأ أبو سفيان بنفسه يقود هذا التحرك. ثم إنهم سألوهم قالوا: أنتم أهل الكتاب وتعلمون العلوم هذه الشرعية، فأخبرونا، أديننا خير أم دين محمد؟ فهنا اليهود لعنهم الله قالوا: بل دينكم خير من دين محمد، يقرون الشرك وعبادة الأصنام ويعتبرونها خير من الإسلام. فهكذا عداوتهم. ألم ترى إلى الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا في الآيات، قالوا في الآيات الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنهم قالوا أن ديننا دينهم خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه يعني إشارة واضحة إلى شدة العداء الذي عند اليهود، أنهم يفضلون الشرك على الإسلام، عندهم الشرك وعبادة الأصنام أفضل من هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحركوا إلى غطفان، فوافقتهم غطفان ثم تحركوا إلى بني سليم فوافقتهم بني سليم وكذلك بني خزارة والأحابيش، وتجمع من الجموع شيء غير طبيعي، لأول مرة يتجمع مثل هذا الجمع في الجزيرة، 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل يتجمعون يحذبهم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته وذكائه ما كان غافلا عن هذا التحرك، كان عنده العيون وتأتيه الأخبار من أنحاء الجزيرة، فجاءته الأخبار بتحرك هؤلاء الأحزاب، جاءته الأخبار بتحرك الأحزاب، فعندها بدأ يستعد لهذا القتال، وعرف أن الأحزاب يقصدون المدينة، سيهاجمون المدينة، فعندها بدأ يشاور أصحابه ما الحل، ماذا نفعل؟ فجاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قد كان عندنا، يقصد الفرس، حيلة نستعملها إذا حذبتنا الجموع، لما يكون أعداد كبيرة تهجم علينا نستعمل حيلة. فقال: ما هي؟ قال: نحفر الخندق. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما الخندق؟ هذه حيلة لا يعرفونها العرب، ما الخندق؟ فشرح له ما الخندق، فبدأ حفر الخندق. نرى الخريطة الأولى تبين حال وضع المدينة حتى نعرف أولا مواقع اليهود، وحتى نعرف أيضا كيف، لماذا يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع الخندق. كما نرى في الخريطة المدينة عجيبة، تقع بين ثلاث حرات، حرة الواقم، وحرة الوبرة، والحرة التي في الجنوب. الحرة عبارة عن منطقة واسعة كبيرة كلها أحجار سوداء مدببة وتسمى الحرة. الحرات يصعب أن يقطعها الإنسان، لأن من الأحجار التي فيها يصعب المشي فيها، ولأنها واسعة جدا يستطيع الماشي أن يعبرها بصعوبة، لكن الجيوش لا تستطيع أن تعبرها، فيها مشقة شديدة جدا، فمحمية من ثلاث جهات بالحرات، والمساحات التي بين الحرات هذه في الجنوب مملوءة بالبساتين، وفي الجنوب الغربي جبل عير. فالمدينة محصنة بشكل طبيعي من ثلاث أماكن، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، محصنة. مواقع اليهود: ديار بني قينقاع هي أقرب الديار إلى المدينة وقد أجلوا منها، ليس فيها يهود، وديار بني النضير في الحرة الجنوبية وقد أجلوا منها أيضا، وبقت ديار بني قريظة في الجنوب الشرقي ما بين الحرتين الشرقية والجنوبية. فالمنفذ الوحيد الذي بقى هو من خلال ديار بني قريظة، بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية يستطيع الإنسان أن ينفذ من هذا المكان، والشمال أيضا مفتوح. إذن عندنا مكانين ممكن الجيوش تهاجم فيها ديار المسلمين، إما من الجنوب الشرقي من خلال ديار بني قريظة ما بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية، أو يأتي الهجوم من الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يحفر الخندق، أولا عنده عهد مع بني قريظة، فاستدعى بني قريظة وأكد عليهم العهد، فأعطوه العهود والمواثيق أنهم معه وأنهم سيتولون حماية هذه المنطقة الجنوبية الشرقية. فالآن غطيت المدينة من جميع جوانبها ما عدا الشمال. في الشمال جبل أحد، وقرب المدينة جبل سلع، قرب المباني. نرى الخريطة الثانية رسنا. في الخريطة الثانية نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع الخندق. هكذا حفر الخندق الذي نراه بالخط الأحمر. الخندق غطى لنا الشمال، ولأن حرة الوبرة فيها بعض المنافذ التي يمكن أن ينفذ منها، فغطى أيضا جزء من الغرب. لكن التركيز، الخندق الرئيسي هو خندق الشمال. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعسكره ما بين الخندق وجبل سلع شمال المدينة. الخندق ما بين المدينة وجبل أحد، وجبل سلع صار داخل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خيم جعل الخندق إلى شماله وجبل سلع في ظهره، فحماية متكاملة، ما في منفذ الآن لأي جيش يدخل على المدينة. بدأ حفر الخندق، الخندق طبعا طويل، مسافة طويلة ليست بسيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين، قسم المسلمين كل عشرة جعل عليهم رئيس وأعطاهم 40 ذراع يحفرونها، تقسيم دقيق، كل مجموعة لهم مسافة محددة مطلوب منهم أن يحفروها 40 ذراع. هذا بالنسبة لطول الخندق. أما بالعمق، عمق الخندق فجعله عميقا بحيث الذي ينزل داخله يصعب عليه أن يخرج منه، وجعل عرض الخندق، جعل العرض بحيث ما يستطيع الخيل أن يعبره إلا الخيل الأصيل السريع، لكن الخيول العادية لا تستطيع أن تعبره. فهذا بالنسبة لعرضه وعمقه. أما طوله فيمتد على شمال المدينة كلها. فهكذا بدأ حفر الخندق استعدادا لقدوم الأحزاب. بدأ الصحابة يحفرون، والحفر طبعا عملية شاقة، فكانوا يسلون أنفسهم بالنشيد، كانوا يسلون أنفسهم بالنشيد. في البخاري أول نشيد بدأ في الخندق كانت له قصة لطيفة، ذلك أنه جاء رجل أسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسمي جعيل أو جعل. الجعل هو الحشرة هذه اللي تمشي في الأرض، فاسم قبيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، فقال أنت منذ اليوم عمرو، دع عنك هذا الاسم، سمي نفسك عمرو. فقال أنا عمرو، فجعلها المسلمون نشيدا، سماه بعد جعيل عمرا، وكان للباعث يوما ظهرا، فصارت نشيد، فقاموا يغنون على الرجال اللي أسلم وينشدون، يسلون أنفسهم بهذا النشيد، وأخذ ينشدون أيضا بالنشيد الذي أنشدوه في حفر أو في بناء المسجد النبوي ومسجد قباء، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وارتجز لهم عبد الله بن أبي رواحة أيضا الأبيات الشهيرة، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إلى آخر الأبيات. فكانوا ينشدون بهذا النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويمد بها صوته. بدأ الحفر واستمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين في الحفر. المنافقون طبعا لأنهم يظهرون الإسلام يشاركون في الحفر، لكنهم كانوا يتسللون، كلما غفل أحد عنهم ينسل الواحد، يذهب ما يعمل ما يشتغل، ويختفون هكذا يقعدون في الساعات في بيوتهم ما يعملون. وبعضهم امتنعوا عن العمل، وصار بعضهم يعتذر فيقول يا رسول الله إن بيوتنا عورة، نخاف يأتينا الهجوم من الجنوب ولا شيء، فنريد أن نبقى في بيوتنا. صلى الله عليه وسلم كان يأذن لهؤلاء لأن ليس فيهم خير. واستمروا يحفروا، واستمر الحفر فترة طويلة، وكانت تستعصي عليهم أحجار أحيانا، استعصى عليهم حجر، صخرة كبيرة استعصت عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء فصبه على هذا الحجر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحجر فتفتت كأنه الرمل، مع أنهم ما كانوا يستطيعون أن يحفروه. بدأت تظهر المعجزات، طبعا المعجزات كثيرة كانت في وقت الخندق، لسبب أنه كان وقت فتنة شديدة وكان وقت ضيق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه المعجزات لهم كان سببا في تثبيتهم، وكان الجوع قد اشتد بهم والفقر شديد كان عندهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 أيام لا يأكل شيئا، ما عنده ولا شيء يأكله، فكان من شدة الجوع يضع حجر على بطنه ويربط بطنه من شدة الجوع. لما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى هذا الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه في هذه الدرجة من الجوع، فذهب إلى امرأته قال ما عندك شيء نأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما عندنا إلا عناب وعجين شعر، عجين شعير، عندنا شيء من عجين وعندنا عناق، العناق هي العنزة الصغيرة جدا يسمونها عناق، فهذا كل اللي عندنا، هذه العنزة ما تكفي إلا كم نفر، والشعير هذا ما يكفي إلا كم نفر. فقال نعم، ندعو النبي صلى الله عليه وسلم و3 أو 4 من أصحابه يأكلون معنا. ذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر له في أذنه، قال يا رسول الله عندي طعام يكفي 3 أو 4 فاختر من تشاء من أصحابك يأتي يأكل معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته قال يا قوم جابر يدعوكم إلى وليمة. 300 رجل جاءوا، هذا مرة فترك النبي صلى الله عليه وسلم راح يجري إلى بيته قال لها الحق يا امرأة تخير 300 واحد جايين. قالت له انت قلت له يجيب فقط 3 4 قال لها قلت له. قال قلت له عندنا من طعام في البيت قال قلت له. قالت الله ورسوله أعلم. شوف ثقة الاطمئنان ان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وهو يعلم ماذا يفعل. فلما جاء وجدهم يطبخون القدر، يطبخون اللحم والعجين يعجنونه، فقال لا تحركوا القدر حتى أنا أغرق منه. فاجتمع الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخبز من التنور ويضع لهم اللحم في الخبز ويعطيهم، يأخذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم، وظل يطعمهم جميعا من هاللحم ومن هالخبز ولم ينقص. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموطن. كذلك أرسلت عمرة بنت رواحة تمرا لزوجها وأخيها عبد الله بن رواحة، كانوا يحفظون في الخندق، فلما جاءوا بالتمر أرادوا أن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسطوا بساطا، فبسطوا البساط فألقت تمر في البساط ونادى الناس تعالوا فكلوا، فبدأ الناس يأخذون والتمر يزيد يفيض، وهم يأخذون والتمر يفيض ويأكلون والتمر يفيض حتى شبعوا جميعا. يقول من يروي الحديث والتمر يتراقق من البساط، ينزل من البساط من كثرته. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي استعصت التي ظهرت في هذا الموضع. اقترب جيش المشركين أكثر وأكثر، بدأت الأخبار، فكانوا يستعجلون في الحفر، فاستعصت عليهم صخرة كبيرة، كان سلمان والمجموعة، سلمان الفارسي رضي الله عنه والمجموعة التي معه كانوا يحاولون يحفرون في ذلك المكان، فوقفت عليهم هذه الصخرة، ضربوها بالحديد، ضربوها بالفؤوس، فتكسرت فؤوسهم عليها ما استطاعوا يكسروها. فعندها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استعصت علينا صخرة. طبعا أي مكان في الخندق ما ينجز يكون ثغرة ممكن يدخل منها الكفار، فلا بد من إنجاز كل الخندق. فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة، فجاء معه النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمع الناس اللي كانوا موجودين حول هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وضرب الصخرة ضربة، فمن شدة الضربة لمعت وظهر نور ملأ عليهم الحفرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ثم ضرب الصخرة ضربة ثانية فأيضا أنارت فصرخ الله أكبر، ثم ضربها ضربة ثالثة فأنارت وتكسرت الصخرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحفرة قالوا يا رسول الله ما هذا النور الذي رأينا؟ قال أوقد رأيتموه؟ رأيت هذا النور؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إني لما ضربت الأولى رأيت بلاد الشام في حكم المسلمين، ولما ضربت الصخرة الثانية رأيت مدائن الفرس في أيدي المسلمين، ولما ضربت الضربة الثالثة رأيت اليمن في أيدي المسلمين. فتعجبوا، الآن هم محاصرين يخافون يأتونهم الأحزاب، وهو في هذا الموقف يبشرهم بفتح فارس والروم أكبر دولتين في العالم. معركة اليرموك في السنة 14 للهجرة، بعد هذا الحادث ب9 سنين فقط هزم فيها الروم وفتحت فيها الشام، ومعركة القادسية سنة 15 هجرية بعد هذا الحادث ب10 سنين فتحت فيها بلاد العراق وبدأ فتح فارس. خلال 10 سنين تحقق الوعد. من يتوقع ناس محاصرين مضيق عليهم في 10 سنين يفتحون أعظم دولتين في العالم؟ انظروا ماذا يصنع الإيمان عندما يستقر في النفوس. المؤمنين طبعا اللي كانوا موجودين صدقوا هذا الوعد، المنافقين اللي كانوا موجودين بدأوا يضحكون، قالوا والله شيء عجيب، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، يخاف يقضي حاجته وهو يبشرنا بفتح فارس والروم. فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا غرور، وهو محاصر مغرور يظن أنه سيسيطر على الدنيا كلها، هذا منتهى الغرور. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بالآيات الكريمة كما سنقرأ بعد قليل. انتهى حقب الخندق قبل وصول جيش الكفار. وصل جيش الكفار من الشمال، طبعا شمال المدينة كما نرى جبل أحد، فاتجه جيش المشركين نحو الشمال الغربي، جايين من الشمال الغربي، أرسلوا عيونهم وإلا خندق لا يمكن دخول المدينة، فخيموا قرب جبل أحد، عسكروا في الشمال الغربي، عملوا معسكر ضخم 10,000 إنسان. وقال أبو سفيان لما ذهب بنفسه ينظر إلى الخندق قال هذه حيلة لا يعرفها العرب. إيش هذا؟ من وين جاءنا هذا الخندق؟ لا يمكن عبور الآن. فاحتاروا ماذا يفعلون بهذا الخندق، فأرسل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال خفت؟ قال إن استطعت أن تعبر عبر، مسألة حيلة، حرب حيلة، الحرب خدعة، فتعال. فعندها احتارت قريش ماذا تفعل، بدأوا يفكرون كيف سيعبرون هذا الخندق. طبعا ما في مخرج الآن لهم إلا أحد أمرين، إما بني قريظة يتعاونون معهم فيلتفت الجيش ويدخلون من خلال الجنوب الشرقي، أو يكون لهم طريقة يعبروا بها هذا الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الجيش 10,000، معه الجيش 3,000، قريش والأحزاب 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا ليحموا الشمال، لأن 10,000 ممكن يشغل المسلمين في جهة ويعبر الخندق من جهة أخرى، فلا يكون هناك قيمة للخندق، فلا بد من حماية كل الخندق باستمرار، فيحتاج عدد كبير لحمايته باستمرار، فكان معهم 3,000. أبو سفيان بدأ يفكر كيف يصنع، فوجد أن أسهل شيء لو تعاون معه يهود بني قريظة، إذا تعاون يهود بني قريظة تنحل المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرسل من يؤكد على بني قريظة على حفظ هذا الأمر، وكان يراقب تحركات بني قريظة. الذين بقوا في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، النساء والأطفال جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن داخل المدينة، جعل لهم قلعة حصن داخل المدينة وجمعهم فيه، خشيت أن ممكن يهجم عليهم أي إنسان، لأن الآن الرجال كلهم يحمون الخندق. فتحصن المسلمون داخل، النساء المسلمات والأطفال داخل الحصن، ما كان معهم من الرجال إلا كبار السن الذين لا يستطيعون أن يقاتلوا والذين لا يحسنون القتال، فكان من بين الذين معهم حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فوق 60 سنة عمره في ذلك الوقت في هذا المكان. هنا أبو سفيان وجد أن أحسن طريقة لخطاب هؤلاء اليهود بني قريظة أن يكلمهم اليهود الذين معه، فأرسل لهم حيي بن أخطب سيد بني النضير، سيد خيبر الآن، يهودي مثلهم، قال إن استطعت أن تقنعهم أن يتعاونوا معنا تنحل مشكلتهم. فذهب حيي بن أخطب، ذهب حيي بن أخطب ووصل إلى حصون بني قريظة، التف حتى وصل إلى حصون بني قريظة، وأخذ ينادي، أخذ ينادي سيد بني قريظة كعب بن أسعد القرضي، فرفض كعب أن يحدثه، قال ما أحدثه، فظل يناديه قال ما أريد منك شيء إلا أن تسمع لي، اسمع لي، قال لا أريد أن أسمع لك. بدأ يناديه ويناديه، كعب خايف من هذا الغدر، خايف من نتائجه، وكان رجل عاقل، فظل حيي بن أخطب مصر اسمع لي، حدثني ثم افعل ما تشاء، فرفض أن يحدثه، قال ما أحدثه، أخشى أن يكون مصيرنا كمصيرك. فعندها طبعا هؤلاء اليهود، عشان بس نتخيل اليهود هؤلاء يتكلمون اللغة العربية الفصحى ويلبسون اللباس العربي، يعني ليسوا أجانب، وإنما هم من أهل المدينة سكنوها مئات السنين، فهم يعني لغتهم عربية وحديثهم عربي، وإن كانوا يعرفون السريانية أيضا، لكن كان الحديث بينهم باللغة العربية، وكانوا ينشدون الأشعار العربية ويتعاملون بلغة العرب تماما. فقال والله أنت لا تريد خطابي خشية أن أأكل من جشيشتك، الجشيشة هي الطعام القليل، يعني أنت ما عندك إلا شوية طعام، فخايف تعزمني، خايف على الأكل اللي عندك، فأنت بخيل. طبعا هذه الكلمة أثرت، لأن كان عندهم بعض هذه المعاني، فأثرت بكعب بن أسعد، قال أدخلوه، أنت لا تعيرني العرب إني بخيل. فأدخلوه فطلب اللقاء بسادة بني قريظة فاجتمعوا. كعب بن مسعد ما يريد لكن تحت هذا الضغط صار هذا الأمر فاجتمع معهم حيي بن أخطب. قال جئتكم بالعز، جئتكم بالشرف، جئتكم بسادة العرب، جئتكم بغطفان، جئتكم بقريش، ببني سليم، بعد بني فزارة، بدأ يعدهم قبائل العرب كلها اجتمعت 10,000 مقاتل، ماذا ينفعكم محمد؟ فما زال بهم يردد هذا الأمر حتى وافقوا ونقضوا العهد. وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب في صحيفة، فقاموا إلى هذه الصحيفة التي فيها العهد فمزقوه، والآن عزموا على نقض العقود. النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هناك تحركات غريبة، كما ذكرنا عيون النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا فتحة، فشعر أن هناك تحركات غير طبيعية في بني قريظة، بدأوا يستعدون للقتال. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من سادة الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال انظرا لي خبر بني قريظة، في شيء تغير؟ وإذا علمتم أنهم على العهد فأعلنوا ذلك، إذا كانوا ما زالوا على عهودهم أعلنوا ذلك حتى الناس تثبت، وإذا كان نقضوا العهد فلا تعلنوا ذلك، وإنما أشيروا لي إشارة أفهم منها أنهم نقضوا العهد. ذهب الرجلان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما إلى بني قريظة، طلبوا الكلام، فقام لهم سادة بني قريظة بدأوا يشتمونهم، بدأوا يسبونهم، قالوا العهد الذي بيننا وبينكم، قالوا لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم، أعلنوا أنهم نقضوا العقد. فبدأ سعد بن عبادة يسبهم يشتمهم، فأمسكه سعد بن معاذ قال يا سعد إن الذي بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة، اللي بيننا وبينهم ما هو كلام لسان، أكبر من اللسان. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه قال ما الخبر؟ قالوا يا رسول الله عضل والقارة. تذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن القبيلتين اللتين نقضتا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدرتا بأصحابه فقتلوهما رغم العهد، عضل والقارة. فقالوا عضل والقارة يعني غدر يا رسول الله. طبعا هذا في منتهى الخطورة، الآن الجبهة الجنوبية شرقية انفتحت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر أبشروا بالنصر. شوف ردة الفعل اللي غير متوقعة على الإطلاق، لكن تصديق بوعد الله عز وجل، الله أكبر أبشروا بالنصر. فالناس طبعا الآخرين ما فهموا إيش اللي صاير، وظنوا أنه ما زالوا على العهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر، لكن الخبر ما انكتم، وبدأ ينتشر الخبر أن بني قريظة نقضوا العقد، وأن هذه الجبهة الآن الجنوبية شرقيا فتحت، والخطر صار داهم، هجوم من الشمال، والآن في أي لحظة ممكن يأتي الهجوم من الجنوب الشرقي، وما في أي حماية من الجنوب الشرقي. فبدأ المنافقون ينسلون، بدأ الانسحاب، كل واحد خايف على أهله، كل واحد خايف على بيته، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده. تأثرت أعداد كبيرة من المسلمين بالذي حدث، فبدأ انسحاب المسلمين، الصحابة المؤمنين بدأوا ينسحبون تأثرا بموقف المنافقين، فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من 3,000 رجل ما بقي إلا 300. انظر الخلل الذي حدث في الجيش في انتقاض بني قريظة، من 3,000 يحمون الخندق ما بقى الآن إلا 300 رجل، والباقين كل واحد راح بيته يريد يحمي بيته. هنا بني قريظة أول ما فكروا فيه قالوا خلونا أول شيء نأخذ النساء والأطفال، نأخذ سبايا. كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء والأطفال في حصن داخل المدينة، فقالوا خلونا نشوف ترك معهم حماية، ترك معهم حراس، ولا ما في أحد إلا نساء وأطفال، إذا فقط نساء وأطفال نهجم عليهم ونأخذهم. طبعا الوضع كان في منتهى الخطورة، فعلا الحصن ليس فيه إلا نساء وأطفال، ما كان معهم رجال، لأن كان محتاج كل الرجال للدفاع أمام 10,000. فأرسل اليهود عيونهم جواسيس لينظروا هل في الحصن رجال، اقتربت العيون، هؤلاء اقتربوا من الحصن شافوهم النساء يتحركون، لكن ما عندهم أحد يحميهم. ثم هؤلاء العيون أرسلوا واحد يقرب حتى يتأكد، فهنا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تراقب، فرأت أن هذا إذا اقترب ولم يدفع أحد ما رد أحد، معناها عرف اليهود أنه الحصن ليس فيه أحد، فقال لابد من قتل هذا العين، لأن إذا ما قتل انكشف الأمر. فقامت إلى حسان بن ثابت، قالت يا حسان قم فاقتله، فوالله لأن رجع بالخبر يأتون من كل مكان. قال والله لا أحسن القتال، ما أعرف كيف أقاتل. فاحتارت ماذا تفعل، ثم إنها عزمت، فلبست لبس الحرب، لبست لبس الحرب وتمنطقت وأخذت عمود واختبأت لهذا الرجل اليهودي، فلما اقترب منها خرجت إليه فضربته بعمود على رأسه، فسقط الرجل، فقامت إليه بالخنجر فقطعت رأسه. شوف امرأة كيف تفعل، فأخذت رأسه وصعدت فوق الحصن، وين جماعة اللي جايين معاه، فأخذت الرأس وقذفته عليهم، فقالوا الحصن مملوء بالرجال، فعندها امتنعوا عن هجوم على الحصن ببطولة هذه المرأة الصحابية الجليلة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة لما يكون الإيمان يشتعل في قلبها وتكون الشجاعة، ولذلك هي التي ربت ابنها الزبير بن العوام ابن صفية، هي التي ربته على الفروسية وعلى الشجاعة. هكذا كانت تلقيه في المكان المظلم، فإذا بكى ضربته، فكان الناس يعتبون عليها، يقول طفل صغير تفعلي به ذلك؟ قالت إنما أربيه ليكون فارسا، أربيه عشان يكون فارس. ففعلا خرج الزبير بهذه الطريقة. ليس كنساء اليوم الواحدة منها تخاف من أصغر شيء وتربي أولادها على الخوف، كلا، هي المسألة مسألة تربية. فلما المرأة يكون عندها هذه الشجاعة تربي أولادها على هذه الشجاعة، فهكذا مكان موقفها، وبموقفها هذا حمت حصن كامل بهذا التصرف رضي الله عنه. اشتد الحصار، الآن ما في إلا 300 رجل يدافعون، وبدأ الضغط من كل مكان هجوم، كان الكفار يحاولون أن يدفنوا الخندق أو يعبروا الخندق، والصحابة يدفعون من كل مكان، والآن بني قريظة بعدين يستعدون للقتال للهجوم من الجنوب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فعلا موقف في منتهى الخطورة، الذين حضروا هذا الموقف عرفوا معنى هذه الكلمات يصفونها، يقول وزاغت الأبصار، ما تدري من وين سيأتيك، تهاجم من أمامك باستمرار وما تدري في أي لحظة يأتيك اليهود من وراك. فانظر إلى الوضع الذي كانوا عليه. استمر الأمر، المسلمون يدفعون وخايفين باستمرار من ورائهم، إلى أن يوم من الأيام جماعة من أبطال المشركين قالوا لابد لنا من أن نعبر الخندق، وفعلا اختاروا أضيق مكان في الخندق، وخمسة منهم عبروا الخندق، كانت عندهم خيول أصيلة فقفزوا وعبروا الخندق. من هؤلاء الذين عبروا الخندق عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب وعبد الله بن معاوية ونوفل بن عبد الله بن معاوية، خمسة كلهم من أبطال المشركين عبروا الخندق، الآن وقفوا أمام المسلمين، من يبارز، من يقاتل؟ فأول واحد خرج له للقتال هو عمرو بن ود. عمرو بن ود يذكرون عنه أنه كان بطل الجاهلية، كان الناس يفزعون من اسمه، ليس من قتاله، من اسمه يخافون، ويقولون عنه أنه في ذلك اليوم كان عمره 80 سنة، لكن في منتهى القوة. حتى نعرف قوته، لما وقف عمرو بن ود ونادى من يبارز، فقالوا من أنت؟ قال كان مدجج بالحديد، فقال أنا عمرو بن ود، فلم يخرج أحد، كل المسلمين خافوه حتى أبطالهم خافوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. علي ما زال صغير في ذلك الوقت، عمره 24-25 سنة فقط، ما هو متعود على قتال أمثال هذا، خبير في الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل أن واحد من خبراء الحرب هؤلاء يخرجون له، لكن كلهم خافوا من عمرو بن ود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية من يخرج له؟ فلم يخرج أحد. فقال علي أنا يا رسول الله. قال اجلس يا علي. فجلس. وللمرة الثالثة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له، فقال علي أنا يا رسول الله، ولم يتبرع غيره. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى علي قال يا علي أخاف أن يقتلك. شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم قائل من قوة هذا الرجل، أخاف أن يقتلك. قال بل أنا أقتله يا رسول الله إن شاء الله. فقال اخرج له. فخرج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ماشيا، عمرو بن ود على فرس. فهنا ما عرفه عمرو بن ود، قال من الرجل؟ قال علي. قال علي بن معاوية؟ قال بل علي بن أبي طالب. قال ارجع يا ابن أخي، أرسل من هو أسن منك، أرسل لي واحد ويكتم في القتال، ما أنت طالع عليه شاب صغير جاي يتقاتل. فقال له علي كرم الله وجهه، قال يا عمرو بن ود، سمعت وبلغني أنك ما دعيت إلى أحد أمرين إلا اخترت واحد منهم، ما تدعى إلى أمرين إلا تختار واحد منهما. فقال نعم. قال فأنا أدعوك إلى واحد من أمرين. قال قل. قال أما الأولى فأدعوك إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف حتى هذا الموطن دعوة إلى الله. فقال عمرو بن ود أما هذه فلا حاجة لي بها، هذه ما أريد. الثانية، قال الثانية النزال قاتلني. فتعجب عمرو بن ود قال والله ما ظننت أني أعيش حتى أرى من يدعوني إلى النزال، أول مرة واحد يطلب أن يقاتلني. الناس كانت تفر من أمامه، تسمع اسمه تفر، الآن هذا يأتي يقول تعال قاتلني. فعندها من شدة تعجبه وغضبه نزل من فرسه فضرب الفرس فقتل الفرس. ليش؟ أن علي بن أبي طالب جاي ماشي، فرأى أن عيب هو يقاتل على فرس وعلي ماشي، فأراد أن يقتل له كفء. شوف الفقر اللي عندهم. فنزل وبدأ القتال بين الرجلين، والجيشين الآن مصطفين ينظرون ماذا يحدث. بدأ القتال عظيم، كلاهما ماشي على قدميه. ثم أن عمرو بن ود رافع السيف ونزل بضربة في منتهى القوة على رأس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فمن شدة الضربة تلقاها علي في درع، عند درع، فوضع الدرع أمام الضربة، فمن شدة الضربة كسر الدرع ونزل على كتف علي بن أبي طالب، فقطع الدرع اللي على صدره لكنه ما أصابه. لكن تخيل قوة هذه الضربة، يكسر بها الدرع، فصار علي بن أبي طالب يقاتل وليس معه درع. وبدأ يناور علي بن أبي طالب، يلف عليه، وبدأ الحركة شديدة بينهم، فزاد الغبار، بدأ الغبار يتطاير حولهم حتى صاروا يتقاتلان في الغبار، وانقطع النظر عنهم، الجيشين ما قاموا يشوفونهم من كثرة الغبار الذي ثار. واستمر القتال في هذا الغبار ساعة والرجلان يتقاتلان. يقول من شهد الموقف فوالله ما شهدت قتالا مثله في حياتي، ما عمري رأيت قتال بهذه الشراسة، والناس منقطع الأخبار ما يدرون ماذا سيحدث ولا يستطيعون أن يروا من كثرة الغبار. ثم إنهم سمعوا صرخة من داخل الغبار الله أكبر، فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وخرج علي بن أبي طالب من الغبار وقد قتل سيد مقاتلي الكفار عمرو بن ود. الأربعة الباقين لما شافوا أن عمرو بن ود قتل خافوا، فبدأوا يجرون نحو الخندق يريدون أن يعبرون مرة ثانية. عبر ثلاثة، الزبير بن العوام رضي الله عنه استطاع أن يلحق نوفل بن عبد الله بن معاوية، وكان شريفا من أشرافهم، فقبل أن يعبر ضربه من شدة الحماس، ضربه ضربة بالسيف فقطعه نصفين وسقط الرجل نصفين من شدة الضربة، وصل إلى الخيل. هذا في البخاري. يقول عبد الله بن الزبير، وكان عمره في ذات الوقت 5 سنين، يقول رأيت أبي وهو يشطر نوفل بن معاوية نصفين، قصة النصين، يقول شفته بعيني. فقتل 2 من أبطال الكفار لهذه الطريقة، وخاف الكفار بعدها أن أحد منهم يتجرأ يعبر الخندق بعد ذلك. أرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أرسل لنا جثة عمرو بن ود ونوفل بن معاوية ونعطيك 10,000 درهم فضة، هذه مكانة هذين الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نأكل ثمن الموتى، وأمر بإلقاء الجثتين في الخندق وسمح للكفار أن ينزلوا فيأخذوهم. فكانت هذه نهاية الجثتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أنه بدأ الضغط الشديد أراد أن يكسر هذا الأمر، يكسر الأحزاب، فماذا فعل؟ أرسل يطلب مقابلة سادة غطفان. غطفان كانوا يشكلون 4,000 مقاتل في الجيش، يعني حوالي نصف الجيش من غطفان، فلو قدر يرجع هؤلاء يكون رجع حوالي نصف الجيش. فوافق سادة غطفان على اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عيال بن حصن سيد غطفان ومعه آخرين جاءوا تسللوا والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلمهم يفاوضهم على الرجوع. قالوا طيب نرجع، ما لنا إذا رجعنا؟ قال أعطيكم ربع ثمار المدينة. قالوا لا، تعطينا ثمار المدينة كلها لمدة سنة، كل ثمار المدينة لمدة سنة لنا ونرجع. يعني شافوا ما في فائدة، الخندق ما زال محمي وهم أصلا جايين عشان الغنائم، فإذا حصلوا الغنائم بدون تعب أسهل وأسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يفاوضهم قال أعطيكم ثلث الثمار لمدة سنة بس ترجعون. قالوا لا. المهم استمرت المفاوضات بينهم حتى اتفق الطرفان على أن المسلمين يعطونهم نصف ثمار المدينة لمدة سنة مقابل أن ترجع غطفان وتترك الأحزاب. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن على هذا الاتفاق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الاتفاق مشروط بموافقة الأنصار، لأن هذه ثمار من مزارع الأنصار، وإذا الأنصار ما وافقوا ما في اتفاق. فانتظروا حتى أخذ رأي الأنصار. فانتظر عيينة بن حصن النبي صلى الله عليه وسلم، استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سادة الأنصار وأخبرهم بالخبر، قال أني رأيت حتى أكسر الأحزاب أني أعطي غطفان نصف ثمار المدينة مدة سنة ويرجعون. فقالوا يا رسول الله أهو الوحي؟ هل جاءك الوحي بهذا؟ قال لا. قالوا يا رسول الله أهو أمر لك فيه حاجة، يعني أنت راغب بهذا؟ قال لا، إنما هو الحرب والمكيدة، أنا أفعل هذا ليس راغبا، مضطر، أنا كاره لهذا لكني مضطر. قالوا يا رسول الله أما إن كان وحيا فلا بد لنا من طاعة الوحي، وأما إن كان الأمر لك فيه حاجة فوالله ننزل عند حاجتك ورغبتك، يعني حبنا لك الأمر الذي ترغب فيه نسلم به، أما إن كان الحرب والرأي والمكيدة فوالله يا رسول الله إن هؤلاء، يعني غطفان جالسين غطفان يسمعون، إن هؤلاء ما كانوا يأخذوا تمرة من المدينة، تمرة واحدة ما يأخذوها إلا قرا ضيافة، يعني إحنا نضيفها أو يشترونها، هذا في الجاهلية، أما وقد أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثمارنا دون حرب والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الاتفاق ما في فائدة منه، سادة الأنصار رافضين. فقال يا عيينة هو ما سمعت ما في. فعيينة تعجب قال هؤلاء محاصرين وهذا الضغط كله عليهم والتهديد من فوقهم ومن تحتهم وهذا ردهم، فعلم أن القوم ما يستسلمون بسهولة. لكن انتهى الاتفاق ما في اتفاق، ورجع عيينة بحصن وظل على قتاله مع الكفار ضد المسلمين، فكاد الاتفاق أن يحصل لولا هذا الذي حدث. استمر الأمر، استمر الحصار، والمسلمون يدافعون باستمرار، والذي يتعب يذهب يرتاح ويدافع مكان غيره، وكان بعضهم أحيانا يذهب إلى بيته يغير ملابسه ولا يستعد أكثر ويرجع. سعد بن معاذ رجع إلى البيت فرأته أم المؤمنين عائشة وإذا عليه دروع وخوذة متجهز بالحرب، لكن عند الدرع الذي عنده ما هو جيد، فكان مكشوفا جهة الصدر، كان في فتحة في جهة صدره، فقالت والله إني لأخشى عليه من هذه الفتحة، مغطي كل جسمه لكن في مكان مكشوف، الدرع الهدف منه أنه يغطي كل شيء لكن ما كان عنده درع جيد، فكان مكشوف في هذا المكان، فكانت خائفة عليه من هذا المكان. فرجع سعد بن معاذ، سبحان الله بدأ ضرب النبال، فجاء سهم فأصاب سعد بن معاذ في هذا المكان، في المكان الذي خافت منه عائشة رضي الله عنها. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه السهم فشخب الدم، بدأ الدم يطلع. حاولوا يوقفوه بكل طريقة ما وقف، فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حديثة فوضعها في النار ثم كواه بها، والكي أخر الدواء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الدم. ثم بعد فترة رجع وانفجر الدم مرة ثانية، فجيء به مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حديدة فكواه بها مرة ثانية فوقف الدم، ثم أنه انفجر الدم مرة ثانية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ سعد بن معاذ يطبق في المسجد النبوي، فحمل إلى المسجد النبوي وضعت له قيمة مثل رواق هكذا في المسجد النبوي ووضعوه هناك، وكان يعالج هناك، وكانت التي تعالجه تطبب جرحه امرأة من الأنصار اسمها قفيدة، وذلك يسمونها أول ممرضة في الإسلام رضي الله عنها، فكانت هي التي تطبب سعد بن معاذ رضي الله عنه. اشتد الحصار، بدأ الضغط أكثر وأكثر. في يوم من الأيام أثناء هذا الحصار عزم المشركون على عبور الخندق بأي طريقة، فقالوا نهجم من كل مكان، وبدأوا يهجمون من كل مكان، وفي كتيبة من الفرسان كل ما رأت في مكان ضعف تبدأ تهجم تحاول أن تعبر فيتصدى لها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أمر هذه الكتيبة بنفسه مع مجموعة من الصحابة، كل ما راحوا مكان في الخندق كله، في مكان الخندق يتحركون ذاهبين وجايين في كل الخندق ينظرون أي لحظة يعبرون. وظل هذا الهجوم من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب وهم يحاولون أن يعبروا والمسلمين يصدونهم، ما توقف الهجوم إلا بعد صلاة المغرب، بعد مغربة الشمس. فتخيل حال أنت واحد يركض له كيلو ولا شوي يتعب، فتخيل الجري المستمر مع هذا الخوف الشديد من صلاة الظهر إلى المغرب وهم يركضون يدافعون عن الخندق. فلما هدأ الهجوم ما قدروا يعبرون، هدأ الهجوم بعد المغرب، فقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله شغلونا، شوف كثر الهجوم المستمر، يقول شغلونا والله يا رسول الله ما صليت العصر إلا قبيل المغرب، كادت الشمس تغرب. فقال أما أنا والله يا عمر فما صليت العصر حتى الآن. شوف الانشغال، حتى فترة صلاة ما في، الصلاة خمس دقائق عشر دقائق ما في، حتى خمس دقائق راحة. فتخيل حجم الهجوم الذي كان على المسلمين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة اللي موجودين من منكم من لم يصلي العصر حتى الآن، فوجد عدد كبير ما صلوا العصر حتى الآن من شدة الانشغال بهذه الكتيبة، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العصر قبل أن يصلوا المغرب، وهذه السنة أن اللي تفوت صلاة يصليها قبل الصلاة التالية إلا إذا كانت الجماعة قائمة فيصلي مع الجماعة ثم يقضي ما فاته، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بالناس المغرب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، أي خوف أكثر من هذا. بعدين بدأ يدعو اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والتفت إلى المسلمين الذين يصلون وراءه فأخذ يقول لهم والله ما على وجه الأرض من يدعو الله من يعبد الله غيركم، ما على وجه الأرض من يعبد الله غيركم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هؤلاء ما في بالدنيا كلها من يعبد الله مبنون على الإسلام غير هؤلاء الذين في داخل المدينة. مع هذا الدعاء جاءت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. نعيم ابن مسعود يلقي الله في قلبه الإيمان في هذه اللحظات، من مسلم في هذا الموقف؟ يعني أسلام معجزة، ناس محاصرين مهددين في أي لحظة ممكن يقضى عليهم يفنون، من يسلم في هذه اللحظة؟ لكنه التدخل الإلهي واستجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه، فأسلم نعيم بن مسعود في هذه اللحظات، دخل الإيمان في قلبه وتسلل من جيش الكفار وجاء إلى معسكر المسلمين، التف ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا الأمر ما يعلم عنه أحد، ما حد يعلم أني مسلم إلا أنت، فأمرني ماذا أفعل؟ قال: يا نعيم، إنما أنت رجل واحد، يعني وجودك معنا في الجيش ما راح يزيدنا، 300 و 300 و 1 ما يغني شيء أما 10,000، فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل، إذا قدرت تفرقهم تمزقهم تخذلهم فافعل ذلك. قال: يا رسول الله، فلا بد لي من أن أقول، يعني عشان أقدر أخذل لا بد أن أكذب، أقول يعني أكذب ولا ما صدقون. قال: قل، والكذب حرام لكن في مثل هذا الموطن يجوز. فعندها نعيم رجع إلى معسكر الكفار، دبر خطة رهيبة جدا في رأسه وبدأ في تنفيذها. نعيم بن مسعود كان من أشرافهم وكان مقدم عندهم وكان صاحبا لغطفان وكان صاحب لليهود أيضا بني قريظة، وكان يزورهم بالأيام من أيام الجاهلية وهو يزور يهود بني قريظة. فأول من بدأ به بدأ بيهود بني قريظة، ترك معسكر الكفر التف حتى استأذن على بني قريظة فأذن له فدخل عندهم، قال: تعلمون من أنا؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون كرهي لمحمد؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون صحبتي لكم؟ قالوا: نعم. خير، أي صاير؟ قال: إن القوم استبطأوا الفتح، الحصار هذا يا أخواني حصار الخندق استمر 45 يوم، شهر ونص على الحصار، فطال الأمر. فقال لهم: إن القوم استبطأوا الفتح، وكأنهم يريدون أن يعودوا يرجعوا، كأنهم يريدون أن يتركوا الحصار وكل واحد يرجع إلى مكانه، فوالله لئن رجعوا فما لكم طاقة بمحمد، سيتركونكم لمحمد ولا تستطيعون عليه. قالوا: فما الرأي عندك؟ قال: اضمنوا لأنفسكم. قالوا: كيف؟ قال: اطلبوا 10 من سادة قريش يكونوا معكم في الحصن، 10 يكونون معكم في الحصن حتى ما ينسحبوا ويتركوهم، ما يتركون أشرافهم، فأنتم بهالطريقة تضمنوا أنفسكم. قالوا: نعم الرأي. رجع اجتمع، طلب الاجتماع مع سادة قريش، ايش الخبر؟ قال: اجتمعوا واخبركم. فاجتمع سادة قريش ابو سفيان والذين معه اجتمعوا، فجلس اليهم نعيم، قال: تعرفوني من انا؟ قالوا: نعم. قال: وتعرفون كرهي لمحمد؟ قالوا: ما نشك في ذلك، صار له 45 يوم معهم يقاتل، لو كان انصار محمد ما قاتل معهم، فكانوا مطمئنين له تماما. قال: وتعلمون صحبتي لليهود؟ قالوا: نعم. قال: بلغني امر من اليهود. قالوا: ايش؟ قالوا: إن اليهود هؤلاء بني قريظة قد ندموا على نقضهم العهد، وخافوا أن تتركوهم لمحمد، فأرادوا أن يجددوا العهد مع محمد، خافوا، فأرسلوا إلى محمد يقولون: يا محمد، هل يرضيك أن نقتل لك 10 من سادة قريش وترجع العهد بيننا وبينك؟ فوافق لهم محمد، فسيطلبون منكم 10 ليقتلونهم. قالوا: والله لئن صدقت لهذا أمر جلل، أمر عظيم إذا أنت صادق. قال: على كل حال، هذا الخبر اللي عندي، وروحوا تأكدوا. فتركهم على هذا الحال. أبو سفيان متشكك، فعندها ذهب بنفسه، قال: أنا خلوني أتأكد من الخبر، فذهب بنفسه إلى بني قريظة، وكان هذا في يوم السبت، ليلة الجمعة، ليلة السبت، يوم الجمعة بالليل، ذهب إليهم فطلب الاجتماع بسادة بني قريظة فاجتمعوا معه، فجلس إليهم قال: قد عزمنا غدا على الهجوم، سنهجم غدا، ونريدكم أن تهجموا أنتم من الجنوب ونحن من الشمال، فنقضي على محمد بضربة رجل واحد. فقالوا: الليلة ليلة سبت، وأنت تعلم أمرنا في السبت، وتعلم ما فعل الله بالذين نقضوا السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير، نحن لا نقاتل في السبت، فشعر كأنه في تردد، لكن هو هذه حقيقة عندهم. قال إذن بعد غد. قالوا يا أبا سفيان إذن بعد غد يوم الأحد نهجم، لكن نخشى أن إذا فشل الهجوم تتركونا لمحمد، نخشى أن يبدأ الهجوم ويفشل وتتركنا لمحمد وتفر عنا، وإذا انفرد بنا الرجل ما لنا به طاقة، تترك عندنا 10 من سادتكم. قال لهم عندنا يهجموا معنا يوم الأحد. قال إيه في نفسه صدقكم نعيم، خبر نعيم صحيح. قال طيب أشاور أصحابي وأخبركم. فانتقض الأمر بين اليهود وبين المشركين، التنسيق اللي كان جاري لو حدث هذا الاتفاق وفعلا بدأ الهجوم من الشمال والجنوب كانت مصيبة على المسلمين، لكن سبحان الله بتحرك نعيم فشل هذا الهجوم وانتقض الأمر، انتقض التنسيق. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن أكثر، لكن الخوف بدأ يزداد في المسلمين، لأن فعلا ممكن يبدأ الهجوم من مكانين ويزيد الأمر. وزاد الأمر شدة أنه بدأ البرد الشديد، برد شديد ما مر على المسلمين مثله. وزاد الأمر أن جاءت الريح، ريح قوية جدا، والريح تزيد البرد، فازداد الأمر وفعلا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما. وكانت ليلة ظلماء، ليلة شديدة الظلمة، يصفها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول ليلة شديدة الظلمة شديدة الريح شديدة البرد شديدة الخوف، ما مرت علينا مثلها. يقول فبينما نحن عند الخندق والجوع أصابنا والفقر أصابنا، يقول نحن على هذا الحال ولا ندري ماذا سيحدث، بينما نحن على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أنه ممكن يحدث شيء الآن بعدما تزلزل الأمر ما بين اليهود وبين المشركين، فيريد يعرف الأخبار. فقال نادى في الناس، وكانوا ظلام شديد ما حجر الثاني، فنادى في الذين حوله قال من يرى لي خبر القوم وله الجنة. شوف طرب بس يروح يتسلل من الخندق يكتشف ما هي أخبار الكفار ويرجع وله الجنة. يقول حذيفة بن اليمان هذا في الصحيح، يقول فما قام أحد، عشان الواحد بس يتخيل شدة الخوف الذي كانوا فيه، ما قام أحد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرمى له الجنة، ما قام أحد من شدة الخوف. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم القول من يرى لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد، ثم قال مرة ثالثة من ينظر لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد، ثلاث مرات يدعوهم إلى الجنة ولم يقم أحد. يقول حذيفة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى تحرك فأصابت رجله فخذي، يقول فانكمشت خايف يقول لي قوم، فقال من؟ يا الله مصيبة. فقلت حذيفة، قال قم يا حذيفة. يقول بعد تلقي، يقول فقمت فوالله من شدة فقري ما كان عندي ثوب ألبسه إلا قطيفة لامرأتي، فستان زوجتي لابسه وما عندي شيء ما يصل إلا إلى تحت ركبتي، والبرد شديد، يقول من شدة البرد ماني قادر أوقف. فقال يا حذيفة انظر لي خبر القوم ولا تحدث أمرا حتى ترجع، ما تعمل شيء ثاني بس شوف لي الخبر وارجع. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت مشيت. يقول فأول ما مشيت فسبحان الله كأني في حمام، الحمام مكان دافئ، يقول كأني جالس في حمام ولا حسيت ببرد. فنزل حذيفة في الخندق وتسلق من الطرف الآخر وذهب إلى الشمال الغربي إلى معسكر الكفار، يقول والريح شديدة، يقول فإذا الريح التي أصابتنا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم، يقول الناس كلها مشغولة تثبت الخيم، يقول فرأيت الخيم تطير من شدة الريح، خيام تطير، وكانت عندهم قدور ضخمة يطبخون بها، فإذا القدور تنقلب من شدة الريح، ريح يطلمنا مثلها في حياتنا، ففعلت الريح بهم الأفاعيل، دأخوا بالريح. يقول بينما أنا كذلك إذ كان عندهم نار في وسط المعسكر، نار عظيمة، وإذا رجل يدفئ نفسه عند النار، رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويعطي ظهره للنار من شدة البرد، يقول فنظرت فإذا هو أبو سفيان وهو ينادي سالة القوم إلي 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 إلي، يقول فأخذت السهم وأخذت النبذ، يقول مكشوف رئيس الكفار أمامي ما بينه وبين أحد، يقول فأخذت السهم فوضعته في النبذ فشددته وظهر لي، يقول والله لو ضربت لقتلته، يقول توني بضربه، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث أمرا حتى ترجع. تشوف الطاعة، يستطيع أن يقتل رئيس الكفار لكن التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، يقول رجعت السهم لما تذكرت أبا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نادى القوم تجمعوا فجلسوا، فجلست معهم، فقال أبو سفيان يخطب فيهم، وكانوا في ضرام، فقال أخذ يخطب فيهم قال إن لهذا الأمر ما بعده، فلينظر أحدكم جليسة، كل واحد يشوف منه اللي جنبه، يتورط قاعد بينهم، لكن سبحان الله الله ألهمه الدهاء والفطنة في هذه اللحظة، الفطنة تتبين في المواقف. يقول فالتفت على اليمين من الرجل؟ فقال فلان. فالتفت على الشمالي من الرجل؟ فقال فلان، فلم يسألني أحد. كل واحد يسأل اللي جنبه، في هذا ما حد سألني. فبدأ أبو سفيان يخطب فيهم أنه رأيتم ما صنعت من الريح، رأيتم هذا البرد. المهم النهاية عزم على الرحيل، يقول ما أكمل خطبته، ما كمل، فإلا القوم كل واحد دائم الرحيل 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 الرحيل، الناس أصلا خلاص ملت 45 يوم واقفين ما هم عملوا شيء، والآن الأخبار من بني قريظة أن ما في شيء، ما لن يساعدوهم، فخلاص فقدوا الأمل. يقول فبدأوا يرحلون، رجع حذيفة يقول رجعت أنا في حمام دافي ولا كأن في برد، ورجع عبر الخندق مرة أخرى، وصل سأل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يصلي، كان في خيمة يصلي. يقول فدخلت الخيمة، يقول أول ما دخلت راح الحمام، وبدأت أتنهض من البرد، وأنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عشان أخبره ولام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يصلي، وأنا أتنهض من البرد وتصطك أسناني من شدة البرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بي وهو في الصلاة، شعر بحالتي هذه وأنا بردان. يقول ففتح ثوبه، كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم، ففتح ثوبه فغطاني به وهو في الصلاة، شوف رأفته ورحمته، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ثوبه. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة التفت عليه، ما الخبر؟ فأخبرت بالخبر وأن خلاص الأحزاب انتهى أمرهم وسيذهبون، فعندها يعني ذكرني بخير ودعالي بخير، فقال لي نم الآن نم. فنام حذيفة، يقول نمت حتى الصباح ما حسيت، غطاني غطاني بثوبه ونومني بهالطريقة. يقول جاءني بالصبح الشمس طالعة، فرفسني برجله قال قم يا نومان بسك نوم، وإلا الأمر قد انكشف والأحزاب راحت ورجع الأمن والإطمئنان إلى المدينة وانتهت المعركة ما في شيء، ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، ما في قتال، سبحان الله، في ليلة انقلب الأمر كله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4-4-0-0-7-8-9، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.